مع منصت احفظ وقتك.
دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء. دعوتك يا من يجيب الدعاء.
وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا وهو متضمن للدعاء ومستلزم له. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. ولذا كلما تحققت في العبد هذه الصفة، صفة الافتقار إلى الله، أتته الفتوحات من كل جانب. ها علامة على قرب العبد من ربه. قال الله عن موسى: وقربناه نجيا. المنطلق كانت هذه السلسلة سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا.
إذا كان يوما بجهل أسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملجأ السائلين ومجيب الطالبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة الداعين وإمام المخبتين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن أذنتنا لا بذكرك والتذكير بك. اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالدعوة إليك من غير حول منا ولا قوة ولا استحقاق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، إنك قريب مجيب. أما بعد، فهذه سياحة في أمر عظيم من أمور الدين، هو مفتاح خيري الدنيا والآخرة، وباب التوفيق الأعظم، وطوق النجاة، بل هو أساس العبودية لله وروحها. من هدي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن أضاعه ظل باب الخير مرتجا دونه. وهذا الأمر هو الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ إن حاجة المسلم إلى عبادة الدعاء فوق كل حاجة. والعبد ما خلق إلا لتحقيق عبادة الله، وما جميع العبادات إلا دعاء بلسان الحال أو المقال. فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذا المنطلق كانت هذه السلسلة سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا. وفي هذه المادة إطلالة يسيرة وتطواف حول هذه العبادة العظيمة وما يتعلق بها، وشيء من فضائلها وأهميتها وبيان مركزيتها في حياة المسلم. نسأل الله العون والفتح والسداد، ونستمد منه البركة والتوفيق. وبين يدي هذا الموضوع، أحب أن أقدم بمقدمة يسيرة عن الافتقار لله جل وعلا وكونه لب العبودية. من عظيم منة الله على عبده أن يبصره بمعان قلبية يرتقي بها أعلى الدرجات، وينال عظيم الهبات، ويطوي بها المسافات في سيره إلى ربه. ومن ذلك معاني الافتقار والتذلل لله جل وعلا، فإنها من المظاهر التي تتجلى فيها حقيقة العبودية لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن أخص أوصاف الخالق جل وعلا الغنى المطلق، ومن أخص أوصاف المخلوق الفقر التام. ولذا كلما تحققت في العبد هذه الصفة، صفة الافتقار إلى الله، أتته الفتوحات من كل جانب. فالافتقار إلى الله مفتاح الخير والبركة والتوفيق، وهو لب العبودية التي يريد الله من عباده أن يتحققوا بها، ومن جميل حكم ابن عطاء الله قوله تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. ومعلوم أن من أوصاف العبد الضعف والفقر والتذلل والعجز والحاجة، فإذا تحقق بها بين يدي الله في دعائه ومناجاته وسائر أموره فسيمده الله حينها بأوصافه من الكرم والعزة والعلم والقوة وغير ذلك من أبواب الخيرات والبركات. سترى يا أيها المسلم كرمه في حاجتك، وغناه في فقرك، وقدرته في عجزك، ولطفه ورحمته في انكسارك وضعفك. والفقير إلى ربه معان من الله، تؤازره العناية الإلهية، وتحفه بركات المعية. فإذا ارتفع منسوب الافتقار في القلب وتحقق به الإنسان فلا تسل بعد ذلك عن التوفيق والخير والنور الذي سيجنيه العبد من بركات ذلك. ولو كان الإنسان ضعيف القدرات، محدود المدارك، قليل التمكين، فالمعونة الإلهية والتوفيق السماوي إذا نزل على العبد غابت معهم الحسابات المادية وتلاشت. فبالافتقار يختصر العبد المسافات ويطوي الأزمان، فهو أسرع الطرق لحصول أضعاف ما ترجوه، وعطاءات الكريم لا تخضع للموازين الحسابية. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، ومن ذهب إلى الله مكسور الجناحين عاد محلقا. ولذا ما من شيء يوصل بحبل الافتقار إلى الله إلا كانت نتائجه فوق ما يتخيله المرء. نبي الله زكريا كان واهنا غاية ما يكون الوهن، واشتعل رأسه شيبة، وامرأته عاقر، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ولكن قلب هذا النبي الكريم كان يسبح في فضاءات اليقين بالله والثقة به، فلما أراد الولد نسي تلك العقبات وتوسل بصدق وافتقار إلى ربه الكريم الذي لا يعجزه شيء. فماذا كانت النتيجة؟ ليست ولدا فحسب، وإنما نبي وسيد وحصور وحنان من الله، وهو يحيى عليه السلام. الإمام البخاري كان شديد الافتقار إلى الله، وكان لا يضع حديثا في كتابه الصحيح إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتي الاستخارة ويتضرع إلى الله مستمدا منه العون والسداد. فكانت ثمرة ذلك أن كان كتابه هذا أصح كتاب بعد كتاب الله. فإذا أردت ما عند الله من خير الدنيا والآخرة فحقق هذا الأصل في قلبك ودرب فؤادك عليه، واعلم أن كنزك الحقيقي هو فقرك لمولاك. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. انتهى كلامه. فسر البركة والقبول هو من طوت عليه القلوب من الأحوال لا ما ظهر على البدن من الأعمال. وأي شيء أعظم من أن يطلع الله على قلبك ويجده عامرا بالافتقار إليه والتذلل له والثقة به سبحانه. هذه هي حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية التي يريدها الله من عباده. فإذا استعصى عليك شيء فذلل عقباته بالتضرع إلى الله، وإذا أردت أمرا فصله بحبل الافتقار، ثم ابسط كفيك بعد ذلك وألقي أحزانك وراءك ظهرية، واستقبل العطايا والهبات من الكريم سبحانه. والافتقار عرفه ابن القيم بقوله: الفقر الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. انتهى كلامه. والمتأمل في جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الافتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة لها، فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في الدنيا والآخرة. فإذا كان الافتقار بهذه المنزلة العظيمة والأهمية البالغة، فما هي الأمور المعينة عليه والموصلة له؟ هناك أمور كثيرة، منها العلم بالله ومعرفته. فالعلم بالله ومعرفته والتبكر في عظمته من أشرف العلوم، وآثاره على العبد عظيمة، وهو أساس الهداية وسبب من أعظم أسباب صلاح دين العبد ودنياه. يقول ابن تيمية: فإن معرفة هذا أي علم الأسماء والصفات
أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. انتهى كلامه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولذا كان العلماء هم أهل الخشية لعظيم علمهم بالله. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي مبينا أثر العلم بالله على الخشوع والإخبات، يقول رحمه الله: أصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. إذن فالأمر الأول من الأمور المعينة على التحقق بصفة الافتقار هو العلم بالله جل وعلا. ولك يا أخي أن تتأمل في آيات القرآن التي جاء فيها ذكره سبحانه وما له من نعوت الجلال وصفات الكمال، فهي كفيلة بأن تجعل القلب يتصدع من عظمة الله وخشيته وسعة ملكه وعظيم جبروته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده وصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثاني من الأمور المعينة على الافتقار معرفة العبد ضعفه وفقره وعجزه وحاجته. العبد فقير محتاج إلى الله في كل ذرة من ذراته، لا يستغني عن ربه طرفة عين، ولو وكله الله إلى نفسه خاب وخسر. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده ممسك بيد غيره، لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء إيمانه على الأرض، وأن الممسك لها من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجير قلبه ودأب لسانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وادعواه يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. هذا ما يتعلق بالافتقار، وهو مدخل أحببت أن أقدم به بين يدي موضوع الدعاء لأهميته ولمسيس الحاجة إليه. بعد ذلك ننتقل إلى القضية الثانية من القضايا التي سنتناولها في هذا المجلس، وهذه القضية هي الدعاء ومركزيته في حياة المسلم. من عطايا الله العظيمة للعبد أن يلهمه الدعاء وييسره له، فالدعاء هو بوابة الدخول الكبرى على الله، وبه تتجلى حقيقة الافتقار والتوحيد، ونعمة عظيمة، بل هو والله اصطفاء من الله أن يصطفيك الله ويجعلك من المتضرعين له. فإن فتح باب الدعاء على العبد من أعظم العطايا. لماذا؟ لأن الإجابة مقرونة بحسن الدعاء. قال ابن تيمية: فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء،
فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإن من أهم المهمات على المسلم أن يجعل الدعاء من الأمور المركزية في حياته، منه يبدأ وعنه يصدر في كل صغير وكبير، وذلك لما له من أثر عظيم في جميع نواحي الحياة الدينية والدنيوية. وحري بمن كانت هذه حاله أن يجد المعونة والتوفيق والتيسير والسداد والبركة في حياته كلها. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمره. وأعظم الأمور خطرا وقدرا، وأعمها نفعا ورفدا، ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقام الدين تصح العبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة. ومن تأمل في الدعاء وجد أن هذا الكلام منطبق عليه تماما. فكم من أشخاص صنعهم الدعاء، وكم من أناس قفزت بهم مناجاة الله قفزات هائلة لم يحلموا بها حينا من الدهر، وكم من مشاريع ناجحة وأولاد بررة مباركين ومؤلفات نافعة لا زال الناس يتفيئون ظلالها، كان الدعاء هو أساسها ومصدرها. ولا عجب، فباب الله لا يغلق في وجه سائل. ومن الأمور التي تبين مركزية الدعاء أن الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا لماذا خلق الخلق؟ خلقهم لغاية، وهذه الغاية هي العبادة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصدق برهان من العبد على التوحيد والعبودية هو الدعاء. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا وهو متضمن للدعاء ومستلزم له. والعبادات الظاهرة والباطنة كلها دعاء في مآلها ومعناها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء باسم العبادة كلها. ولأجل ذا كانت عبادة الدعاء عظيمة عند الله وكريمة عليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وذلك لأن العبودية تتجلى في الدعاء، وكلما أكثر العبد من دعاء الله ترقى في مقام العبودية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. أيضا استشعار محبة الله للدعاء من الأمور المعينة على أن يكون الدعاء مركزيا في حياتنا. الله جل وعلا لكمال غناه وسعة جوده يحب أن يسأل، وكلما أكثر العبد من الدعاء قربه ربه وأدناه. قال ابن القيم: والرب كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك. وها هنا كلام جميل للإمام ابن القيم أيضا حول محبة الله لسؤال عباده. ليس هذا فحسب، بل إن الله يغضب حين لا يسأل، فسبحان رب الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله: فالرب جواد له الجود كله، يحب أن يسأل ويطلب منه ويرغب إليه، فخلق من يسأله وألهمه سؤاله، وخلق له ما يسأله إياه، فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله، وذلك لمحبته لسؤال عباده له. وهو يغضب إذا لم يسأل، وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وأعطاه. انتهى كلامه. بالله عليك تدبر هذا الكلام ولا تمر عليه مرورا عابرا، وتأمله كثيرا، فإنه كلام لو استقر في قلبك لما وقف لسانك عن الدعاء والطلب، ومهما تكثر فالله أكثر. بل إن من أسباب غضب الله على العبد أن يعرض عن الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبوا. وأحب الخلق إلى الله وأقربهم منه أكثرهم سؤالا له وإلحاحا. وكثرة الدعاء علامة على أمر عظيم. أتدرون ما هذا الأمر؟
إنها علامة على قرب العبد من ربه. قال الله عن موسى: وقربناه نجيا. فإذا فتح الله عليك باب المناجاة فاعلم أنك قريب، فاستشعر وأنت في غمرة دعائك أنك متلبس بعبادة هي من أعظم ما يحب الله أن يراه من عبده. فاستشعار محبة الله للدعاء تجعل للدعاء طعما آخر، وتعين على تذوق حلاوة المناجاة والدعاء. ولا يزال العبد يتقرب بما يحب الله حتى يحبه الله. ومن الأمور المعينة أيضا على أن نجعل الدعاء مركزيا في حياتنا أن نعلم حاجتنا إلى الدعاء. العبد في هذه الدنيا عنده مطالب ورغبات، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو وكله الله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وذل وخيبة. ولذا كان أعقل الناس من لجأ إلى الله وفوض أمره إليه واستعان به في كل خطوة يخطوها. ولو تأملنا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرس هذا المعنى في قلب ابن عباس منذ أن كان صغيرا. قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، واسمع ما هذه الكلمات. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فطالب العلم محتاج أن يسدده الله ويهديه طريق العلم وينفعه بما يتعلم. الداعية مفتقر لأن يطرح الله البركة في دعوته وإرشاده وأن يرزقه الإخلاص والقبول والنفع. والتاجر بأمس الحاجة لأن يعينه الله على الكسب الحلال، وأن يبارك الله له في تجارته، وأن يبعد عنه المعاملات المحرمة. الوالدان قرة عينهم في صلاح أبنائهم وهدايتهم وتوفيقهم، وهذا لا يكون إلا من عند الله، ومفتاحه الدعاء والتضرع. بل إن المسلم في شأنه كله محتاج إلى عون الله وهدايته وتوفيقه وإرشاده في كل خطوة يخطوها. قال ابن تيمية: وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله تعالى؟ ثم خاصية العبد أن يسأل ربه، وخاصية الرب أن يجيبه. فمن ظن أنه يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربقة العبودية. والدعاء هو جماع الخير. جاء عن مطرف بن عبد الله أنه قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله جل وعلا. وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله جل وعلا إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. والدعاء ثمرته مضمونة بإذن الله. فلا تظن أن دعاءك سيذهب سدى، بل ستجد والله ثمرته في الدنيا والآخرة. وأرعني يا أخي سمعك لهذا الحديث العظيم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. فثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله، فأنت مع الدعاء رابح في كل حال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح علينا في باب الدعاء والمناجاة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا المقامات القلبية العالية في العلم والإيمان واليقين، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لسوء ما عندنا، ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.